إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النساء عند قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم معنا من أول السورة أن هذه السورة، سورة النساء، جاءت رد حقوق الضعفة من النساء واليتامى. فتقدم معنا الكثير من هذه الأحكام، فهذه الآيات ردت للمرأة حقوقها وكرامتها، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا ورحمته. ثم في المقابل أيضا الآيات زجرت عن الفاحشة، فمع الإحسان إلى النساء برد حقوقهن حذرتهن من الفاحشة، كما مر معنا في المجلس الماضي: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إلى آخر الآية. وذكر هنا الحكم المنسوخ، لأن هذه السورة فيها رحمة بالنساء، وختم هذه الآيات بالحث على التوبة، كما قال الله تعالى: فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم قال بعدها: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يحث على المسارعة إلى التوبة قبل فوات الأوان. وهذا يناسب سياق الآيات. لماذا؟ لأن الذي يحمل الإنسان على الزنا والوقوع في الفاحشة هو شدة الشبق والشهوة وقلة النظر في العواقب، يريد أن يروي ظمأ الشهوة التي عنده، فربما يستمر في سكرته وفي شهواته ولا يعود إلى ربه ولا يتوب. ولذلك جاءت الآيات في الحث على استدراك الأمر قبل فوات الأوان والحث على التوبة. فقال جل وعلا: إنما التوبة على الله، وإنما أداة ماذا؟ أداة حصر، يعني ما تكون التوبة إلا إذا تاب من قريب، وسنعرف ما معنى من قريب. إذا ما تاب من قريب لا تقبل منه التوبة. إنما التوبة على الله، يعني واجب على الله، إن حرف على يدل على الوجوب، لأنه في اللغة يدل على الاستعلاء والتمكن، ولله على الناس حج البيت. فقال: إنما التوبة على الله، وهذا الوجوب الله تعالى هو الذي أوجب التوبة على نفسه تفضلا وإحسانا سبحانه جل وعلا بعباده. إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. للذين يعملون السوء بجهالة، ما معنى بجهالة هنا؟ نعم، ها إلى الجهالة، إيش معنى الجهالة؟ الواحد بدون علم، ها، ضعف الإيمان. نعم، الجهل بالله، صحيح. لأن الإنسان إذا وقع في الذنب جهلا منه، هذا أصلا ليس عليه إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما عليه إثم. فالجاهل يعذر إذا ما فرط في تحري الحق. فالمعنى هنا للذين يعملون السوء بجهالة، يعني الجهل بالله. ولذلك قال مجاهد رحمه الله وغير واحد من السلف، قال كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل. كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. وقال أبو العالية رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة، لأن الإنسان عندما يعصي الله جل وعلا فهو في الحقيقة جاهل بالله، جاهل بعظمة الله، جاهل بأن الله يراه. كيف تعصي الله تعالى والله تعالى يراك ويسمعك وأنت في قبضته؟ كيف تعصي الله تعالى وأنت غارق في نعمه؟ هذا جهل. بل ما قال يعملون السوء بجهل، قال بجهالة. أيهما أبلغ، جهل وجهالة؟ جهالة، لأن الزيادة في المبنى، في مبنى الكلمة، زيادة الحروف تدل على الزيادة في ماذا؟ في المعنى. ولذلك هذا الوزن جهالة، ضلالة، خسارة، سفاهة، كراهة، يدل على الصفات اللازمة، الصفات النفسية. كأن الجهل أصبح صفة لازمة لهذا العبد والعياذ بالله، أصبح خلقا نفسيا، ليس جهلا عارضا يعذر به، لا، وإنما تمكن الجهل منه حقا. الذي يعصي الله هذا لا عقل له، ولهذا يعترف أهل النار بذلك، يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الذي يدعو إلى الذنوب السفه والجهالة والشهوة، لأن هذه الذنوب قبائح في الحقيقة لو تفكر فيها العبد، تفكر في ذاتها، الزنا، السرقة، القتل، الشرك، الربا، هي في ذاتها قبيحة ما يدعو إليها العقل أبدا. الإنسان العاقل الحكيم الذي عنده مروءة يبتعد عن الذنوب، لكن الإنسان ضعيف، لا يوجد إنسان معصوم. لكن المقصود هنا الإخوة هو غالب حال العبد، أن يكون غالب حال العبد على العلم بالله، يستحي من ربه، يطيعه ولا يعصيه. لكن كل بني آدم خطأ، تغلب شهوته فيغيب عنه عقله حقا، فيقع في المعصية فيكون جاهلا بربه سبحانه جل وعلا. إذن هذه الجهالة كما قال ابن القيم جهالة عمل، ليست جهالة متعلقة بالعلم. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ولذلك الله تعالى ذكر هذا ليس من باب تقييد الحكم كما عرفنا، وإنما من باب تقبيح الذنب، أن المعاصي قبيحة هي في حقيقتها جهالة بالله جل وعلا. قال ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هؤلاء الله تعالى يتوب، الله يتوب عليهم. ثم يتوبون من قريب، ما معنى يتوبون من قريب؟ يعني ماذا؟ ها؟ قريب من الذنب قبل الموت، خلاص قبل الموت هذا القريب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال: القريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. نعم، ما دام الإنسان في دنياه ممكن أن يتوب، حتى في سياق الموت ممكن أن يتوب، لكن إذا كشف له عن الغطاء هنا ما أصبح الإيمان والرجوع إلى الله اختياريا وعن رغبة، لا، أصبح اضطراريا، يعني غصبا عنه، فهذا لا يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا غرغرت الروح في الحلقوم، بلغت الحلقوم، فهنا يكون قد انكشف له عن الغطاء ورأى ملائكة العذاب أو ملك الموت، فهنا لا تقبل منه التوبة. إذن التوبة بابها مفتوح، ولهذا يقول عكرمة: الدنيا كلها قريب. الدنيا كلها قريب، في أي وقت تتوب الله يقبل منك. ولهذا ثبت عند أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبليس: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رب كريم رحيم سبحانه جل وعلا. ولذلك تأمل كيف الله قال: ثم يتوبون، ما قال الذين يعملون سوء بجهالة فيتوبون من قريب، لا، ثم يتوبون، حتى لو تأخرت التوبة، لأن ثم تدل على ماذا؟ على الترتيب والتراخي، مهلة. فدل هذا على أن التوبة لو وقعت ولو بعد زمان بعيد عن المعصية، يعني أصر على المعصية وعاش سنوات في معصية الله ثم قبل أن يموت تاب إلى الله، وهكذا ترى كثيرا من الناس هكذا يوفقهم الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، في حديث قال: فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رحمة من الله. كم سمعنا من القصص، بعض الناس أسرفوا على أنفسهم في الحرام، ترك الصلوات والظلم، ثم سبحان الله في آخر عمره تتنزل عليه هداية من الله. هذا ما يكون إلا بشيء في قلبه، ربما يكون عند تأنيب ضمير، توبة خفية لا تراها على ظاهره، فيوفقه الله تعالى. انظر كيف الرب كريم، يعني الله تعالى يقدر هذه النية التي في قلب هذا العبد، هذا الصدق ولو لم يعمل به، فالله تعالى يتدارك برحمته لما في قلبه من الخير. انظر كيف رحمة الله حقا. ولذلك الله قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب لها أثر عظيم في صلاح العبد وحسن حاله عند الله جل وعلا. إذن ثم يتوبون من قريب. قال: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وكان الله، تأمل، ما قالوا غفورا رحيما عن السياق للتوبة، لكن لماذا قال وكان الله عليما حكيما؟ يعني هذا التحديد لزمان التوبة هذا من علم الله وحكمته، لأن الذي يتوب عند الموت، يعني بعد أن يرى ملك الموت، هذا توبته لا فائدة منها، مثل فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يكون إيمان هنا اضطراريا، والله ما يريد هذا، يريد الإيمان الاختياري من العبد، يريد الرغبة من العبد، يريد المحبة من العبد، هذا الذي ينفع. ولذلك هذا من حكمة الله، من تمام علمه وحكمته. وأيضا الله عليم بمن يتوب ويصدق في توبته فيوفقه ويقبل منه، وحكيم سبحانه جل وعلا، فيضع المغفرة في مكانها المناسب. قال: وكان الله عليما حكيما. وكذلك على سبيل العموم: ثم يتوبون من قريب، يعني قبل أن تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، لأنه كما عرفنا أيضا أصبح الإيمان اضطراريا، خلاص اتضح للناس أن هذا الكون سينتهي، ورب هذا الكون هو الذي يدبره، ويأتي بالشمس من المشرق ومن المغرب كما يشاء سبحانه جل وعلا. فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. إذن علينا الإخوة أن نتدارك الأمر وأن نتوب إلى الله ولا نسوف. كم من الشباب قال: سأتوب، ولما أكبر، لما أتفرغ، ويفجأه الموت ولا يشعر. نعم، كم وكم من القصص التي سمعناها. دائما أكرر هذه القصة، لطالب كان عندي في المدرسة في الصف 11، وما كان مستقيما، يضيع صلاته ويضيع دراسته. والمهم ففي آخر السنة قلت له: يا فلان توب إلى الله وأصلح نفسك. قال لي: أستاذ إن شاء الله السنة القادمة بشوفني طالب آخر، خلي الآن نكملها باللعب والمعاصي وكذا. سبحان الله، قبل أسبوع من الدراسة، من العام الدراسي الجديد، واحد من الطلاب يتصل بي يقول: يا أستاذ تعرف فلان؟ نعم. قال: فلان مات. كيف مات؟ سيارته بعد وسوق بدون ليسن، سيارته في عند تصليح في الجراج، وخرج بالدراجة يريد أن ينظر ماذا فعل صاحب الجراج بالسيارة، ويسرع بالدراجة، الإشارة حمراء تجاوزها، فهكذا صدمته سيارة ومات على طول مباشرة. سبحان الله، في لحظة ذهب كل شيء. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك الله تعالى لما بين المقبول من توبة عبده بين المردود، تأكيدا على هذا الأمر، حثا للعباد على المسارعة إلى التوبة. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ولذلك الأولى في هذه الآية أن تصلها، يعني بعض الناس يقرأ: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وقف قبيح. كيف ليست التوبة الذين يعملون السيئات؟ الذي يعمل السيئات خلاص ما له توبة؟ صحيح، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: أني تبت الآن، هذا المعنى. فهنا خذ نفس قبل أن تقرأ هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني مصرين، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني تجاوز مرحلة القريب كما عرفنا، رأى ملك الموت، يئس من الحياة ورأى ملك الموت أمامه، وحشرجت الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغت الحلقوم، وغرغرت النفس، وبردت الأعضاء، هنا انتهى الأمر. ما ينفعك هنا في هذا المقام إلا رحمة الله وأعمالك الصالحة. الإنسان يموت على ما عاش عليه. إن كنت في حياتك عشت على ذكر الله، قلبك معلق بالله وبذكره وبالصلاة، تحب الله وتحب الصلاة، قرة عينك في الدنيا الصلاة، ستجد قلبك هو الذي ينطق، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الإنسان في الموت يكون في سكرة، كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، كأنه يذهل فيخرج ما في قلبه. أما إذا كان في قلبه الدنيا والشهوات، لذلك كم من القصص سمعناها، يقال لبعض الشباب عند الموت قال له: قل لا إله إلا الله، وإذا به يغني، وآخر ينادي محبوبته، وآخر يعد دراهمه. لماذا؟ لأن القلب تعبد لهذه المحبوبات. فإذن قال: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. لا، ما يقبل. إيش قال؟ تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من فتى يمسي ويضحك، وقال: وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس جهزوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. إذن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ما يقبل. هذه ليست توبة صادقة، هذا يريد فقط أن ينجو مما هو فيه. قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. انظر كيف قرن بهذا الذي يموت على كفره تشنيعا، وفيه بيان أنه لا يمكن أن تقبل توبته، كما لا يمكن أن يغفر للمشرك. وللذين يموتون وهم كفار إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات الإنسان على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. تأمل كيف قال هنا أليما، دائما الألم عكس اللذة. فكما تمتعوا بطول عمرهم في المعاصي والشهوات وما تابوا إلى الله، ثم لما جاء الموت أرادوا أن يتوبوا؟ لا. فكما تمتعوا بشهواتهم وملذاتهم في حياتهم وما تابوا إلى الله تعالى، هكذا يكون لهم في مقابل ذلك العذاب المؤلم الذي هو عكس اللذة والشهوة. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما والعياذ بالله. قال: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم عادت الآيات إلى أحكام النساء، ونحن في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. سبحان الله، يعني المناسبات عجيبة في القرآن، والتنقل من موضوع إلى موضوع في غاية اللطف في القرآن الكريم. يعني ستقول هنا خلاص الآية انتقلت إلى موضوع آخر تماما ما له علاقة بالتوبة والموت و لكن تأمل لما ذكر الله تعالى الموت قريبا، ذكر هنا حكما يتعلق بالنساء بعد موت أزواجهن، فيه رحمة بالمرأة وعدل. سبحان الله، شوف الآن قال: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: أني تبت الآن. طيب إذا مات زوج هذه المرأة، ماذا كان حال هذه المرأة في الجاهلية؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. شوف كيف الآن ترابط الآيات، في جميل في القرآن الكريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها. يعني المرأة في الجاهلية إذا مات عنها الزوج تكون تركة كالمتاع الذي يورث، تورث المرأة، فأخو الزوج أحق بها وإن لم ترده، خلاص إن شاء تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية. وأيضا قال ابن عباس: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها، يرثها وما يريدها الآن، ما يريدها كزوجة، فماذا يفعل بها؟ ما يسرحها ويجعلها تذهب إلى أهلها أو تتزوج بزوج آخر، لا، ويطمع في مالها. فإذا كان عندها مال يعضلها، يعني يمنعها من الزواج حتى تموت أو ترد إليه صداقها. نقول أخونا دفع لك المهر، شوف كيف طمع أهل الجاهلية، تردين المهر؟ طيب مات الريال واستمتع بها وخلاص، لا، ترد عليهم المهر ثم ممكن يطلقون سراحها. قال: فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله تعالى يعني ذلك، فنهى عنه في هذه الآية. وعند النسائي أن أبا قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده، يعني لما مات الأب ابنه أراد أن يتزوج زوجة أبيه لأنها كأنها ميراث له، فكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها. شوف كيف ظلم أهل الجاهلية بالمرأة. فالله تعالى الإسلام هو الذي أعاد للمرأة كرامتها وحقها وحريتها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كرها، هل هذا المصدر يرجع إلى المرأة أو إلى الرجل؟ ما قال كارهات ويرجع إلى من؟ المرأة، المرأة هي التي تكره، هي ما تريد أن تكون موروثة، ما قال كارهات، قال كرها. كرها يحتمل الأمرين، وهو كذلك. لماذا؟ لأن المرأة نعم هي ابتداء هي التي تكره هذا، فإذا كرهت أن تكون زوجة لهذا الرجل، هو في قلبه إيش؟ سيكون في قلبه أيضا إيش؟ كراهة. كيف سيقترن بامرأة تكرهه؟ لكن يصبر طمعا في ميراثها وفي مالها. إذن قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. متأمل كيف قال ترثوا النساء، ما قال حتى تزوجوا النساء، لأن هكذا كان حال المرأة في الجاهلية، كانت مثل المتاع الموروث. طيب الآن نهى الله تعالى عن إكراه المرأة من الزواج ممن لا تريد تكون موروثة لأخي الزوج مثلا أو لابنه، ثم أيضا نهى عن صورة أخرى، كانوا أيضا كما عرفنا يكرهونها على البقاء مع من لا تريد طمعا في مالها. يعني إذا ما كان يريد يتزوجها إيش يفعل؟ يبقيها عنده، يعضلها حتى تموت ويرثها. فقال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا له صور. لا تعضلوهن كما عرفنا في الجاهلية والعضل هو المنع بشدة. هذه الكلمة تدل على شدة وغلظ حتى العضلات. العضلة هي إيش؟ اللحم المشتد القوي. وهكذا يعني منع المرأة وهي لا تريد أن تبقى عند هذا الرجل، هذا عضل. كذلك مر معنا في سورة البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن تمنعوهن منعا شديدا أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لأن الآن انظر كيف المنع سيكون شديدا، لأن الرغبة شديدة في الرجوع للزوج الأول وتراضوا بينهم بالمعروف، فلما يأتي المنع يكون شديدا على النفس ثقيلا حقا. قال عضل لا تعضلوهن، كذلك هنا لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لأن أخوه هو الذي أعطاها المهر، فيقول لا تعضلوهن تمنع هذه المرأة من أن تتزوج أو تذهب إلى أهلها طمعا في المال الذي دفع لها من قبلكم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وكذلك يدخل في عموم المعنى أن الرجل يضار امرأته، يعني تكون له المرأة وهو يريد طلاقها، لكن يقول أنا طلقها سأخسر، دفعت عليها مهر، يريد أن يسترجع المال، فماذا يفعل؟ يضار الرجل امرأته حتى إيش؟ حتى هي ماذا تفعل؟ تطلب الخلع، وإذا طلبت الخلع هي ستدفع له مبلغا من المال. فقال ولا تعضلوهن، يعني هو يريد فراقها لكن يعضلها ويمنعها يحبسها، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، لأنه دفع شيئا من المهر فيريد أن يرجع إليه هذا المهر، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذا كله من الظلم. وتأمل كيف قال هنا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. نعم، يعني إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني هذا جائز، يعني يجوز إذا كان يجوز إذا كان هناك تصرف لا يليق من قبل المرأة. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني يجوز أخذ المال من المرأة وأن يعني يلجئها لطلب الخلع إذا أتت بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة يعني الزنا، كما قال ابن مسعود وابن عباس وجمع من السلف. وكذلك بفاحشة مبينة يعني النشوز والترفع على الزوج وبذاءة اللسان، فإذا جاءت بهذه الفاحشة فيجوز له، يعني هي الآن هو ما هو الـ يعني الذي أساء العشرة هي المرأة، فالزوج هنا يعني هو الذي تزوج ودفع المهر وهي التي أساءت، فإذا كانت المسألة سترجع إلى الانفصال والطلاق فالمفروض هي التي تعوض هذا الزوج ما دفعه أو شيئا مما دفعه، لأن هي السبب في الفرقة ليس الرجل. ولهذا قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وهذا كما مر في البقرة في الخلع، قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. وكما هو معروف الخلع يكون ابتداء من قبل المرأة، لكن إذا حصل خوف من المرأة أنها ما تقيم حدود الله ف ممكن أيضا الزوج سيقصر كذلك. قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك هنا في هذه الصورة قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهنا تأمل قال لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لا 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 حتى لا تصير مدة يعني الزواج كأنها عرية عن عوض، لا، فيأخذ شيئا من المهر. وإن كانت هذه مسألة فقهية ويجيز أكثر العلماء أن يصطلح على مبلغ في الخلع حتى لو كان مثل المهر أو أكثر، لكن الإمام مالك يعني له رأي جميل أنه ليس من المروءة ومن مكارم الأخلاق أن يأخذ أكثر مما دفع. ولذلك الله قال ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لأن هي التي تسببت في ذلك. فالأصل أنه لا يجوز مضارة المرأة في العشرة حتى يضطر المرأة إلى الخلع، لكن إذا حصل العكس، هي التي جاءت بفاحشة مبينة ونشزت واستعلت وأساءت، فهنا من حقه أن يأخذ المال منها في مقابل الفراق، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا. ثم لما نهى الله تعالى عن سوء العشرة حثنا على إحسان العشرة، قال وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف في القول، في العام، في الأفعال، في الأقوال، في التصرفات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهنا أقرأ عليكم كلام ابن كثير رحمه الله أطال يعني في هذه الآية، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع عليهم نفقتهم ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع الجيش أو في سفر ويتأخر هو عائشة، لماذا؟ فقط يسابقها. يعني انظر إلى كمال أخلاقه ورحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم. فقال فسبقته، وذلك قبل، تقول عائشة سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته أو فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سبقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك مداعبة لها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء، ثم قال فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان إذا صلى العشاء دخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك. وكان ينام مع المرأة من نساء مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار من كمال القرب والتودد. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مهنة أهله. قال لعائشة أتريدين أن تنظري إليهم، الحبشة هم يلعبون في المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أكلت يعني من اللحم يأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه، وضعت فمها عليه وتشرب، يناولها الإناء فتشرب، ثم يأخذ فيشرب من نفس المكان الذي شربت منه، صلى الله عليه وسلم. هذه حركات وإن كانت يسيرة لكن تزرع في القلوب مودة ومحبة وقربة. وحتى إذا حصلت مشكلة، يعني لما برك جمل صفية في الحج في الطريق، والآن يعني موكب عظيم 100,000 صحابي تقريبا، أو فما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المكان، فلما برك الجمل بكت صفية رضي الله عنها، كانت صغيرة دون 20 سنة، بكت. ففي الحديث قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح الدموع عن خدها. شوف كيف اللطف والرحمة. يعني الواحد منا يقول إيش تبكين، ليش تبكين الآن، ليس مكان بكاء هذا، قومي. ممكن يزجرها وممكن ينهرها وممكن يقول هكذا النساء، أو لا، شوف كيف رحمة وعطف. نسأل الله تعالى أن يهدينا لهذه الأخلاق مع أهلينا، لأن هذا الإخوة في الحقيقة من العبودية لله تعالى. لا تظن العبادة معناها أنك تحافظ على الصلاة وفي الظاهر أنك يعني تتبع السنة، ثم إذا دخلت بيتك فإذا أنت جاف قاس، لا يرون منك ابتسامة ولا كلمة طيبة، لا بالعكس، العبادة هناك في البيت بحسن الخلق، بالرحمة، بالمداعبة، بالملاعبة، هكذا كما قال ربنا وعاشروهن بالمعروف. تريد شرح لهذه الآية؟ هذا معنى الآية. أبلغ شرح هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وعاشروهن بالمعروف. وهذا من ميزة تفسير ابن كثير. ابن كثير يعتني كما تعرفون بتفسير القرآن بالسنة، قال وعاشروهن بالمعروف، قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله، تأمل كيف هذه السورة حقا سورة النساء، رحمة بالنساء وعدل. قل فإن كرهتموهن، أول ما تبادر إلى نفس الرجل إذا كره شيئا، الإنسان من طبعه إذا كره شيئا يريد أن يبتعد عنه وأن يبعده عن نفسه. لا، مسألة هنا ليست مسألة سهلة. أنت إذا كرهت طعاما، كرهت لباسا، لن تلبسه ولن تأكله، خلاص. كرهت صاحبا وخلاص، ما يلزمك أن تصاحبه، السلام عليكم وعليكم السلام يكفي. لكن هذه زوجة، هذه شريكة حياتك، فإن كرهتموهن، ما قال فارقوهن وخلاص، لا، فإن كرهتموهن قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني طبعا معنى الآية فلا تفارقوهن، لكن الله أعطانا إيش؟ القاعدة، السبب، وقاعدة في الحياة كلها. كلام عظيم، كلام رب العالمين. فإن كرهتموهن فعسى، وعسى المقاربة، وعسى أن تكرهوا شيئا، أن تكرهوا شيئا، ما قال أن تكرهوهن، أن تكرهوا شيئا يعني منهن، تكره شيئا من أخلاقها، من طباعها، صوتها مرتفع، يعني تفتح على نفسها باب الدنيا والكماليات والمباحات، أو تفعل بعض المحرمات لكن بين وبين أحيانا ترجع، وهكذا. المهم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، لكن إيش؟ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني هذه الآية الإخوة قاعدة هنا وفي كل ما يكره الإنسان بالنظر إلى طبعه ورغبته. هذه حكمة عظيمة. يقول ابن عاشور رحمه الله تفسيره يتميز بمثل هذه الوقفات التربوية والنفسية والاجتماعية، يقول: وهذه حكمة عظيمة، إذ قد تكره النفوس ما في عاقبته خير. فبعضه يمكن التوصل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي، وبعضه قد علم الله أن فيه خيرا لكنه لم يظهر للناس. وهنا نتذكر حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عندما رأى المسلمين يقتتلون في صفين، جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، فقال: اتهموا الرأي، لأن كل واحد كان عنده رأي. طيب الشرع جاء بمنع القتال، مهما كان الرأي يؤديك إلى أمر نهى عنه الشرع، تعلم أن رأيك باطل حتى لو ما كنت مقتنع. لا، اتهموا الرأي. فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددنا، والله ورسوله أعلم. يعني تعرفون في الحديبية ها كيف كانت الشروط جائرة، يعني الذي يخرج من مكة مسلما هاربا بدينه إلى المدينة يرد إلى الكفار، قد يفتنونه عن دينه ويسومون سوء العذاب، كما حصل لأبي جندل، حتى قال: لقد رأيتنا يوم أبي جندل، لأن أول ما كتبوا الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي كتب الصلح، جاء ورمى بنفسه في المسلمين ويعذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده: يعني هذا يعني اسمح لي فيه، يعني ما قال لا، ما نقض الصلح إلا إذا رددتم أبا جندل. وبالفعل ردوه المسلمون. أبو جندل يصيح يقول: كيف تردون إلى الكفار يفتنوني عن ديني؟ يعني يقول سهل، يقول: ما كنا يعني نستوعب هذه القضية أبدا، يعني لو كنا نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددنا. لكن تأمل كيف لما سلموا، خلاص هذا وحي من الله. حتى تعرفون قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ ليش نرضى بهذا الصلح وشروطه جائرة في الظاهر؟ يعني وسبحان الله، يعني لكن الصديق سبحان الله كان له موقف آخر. صديق اطمأن قلبه، وحقا الصديق. المهم ورجعوا إلى المدينة والنفوس كثيرة، فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. شيء عجيب. طيب حتى قال عمر: أفتح هو يا رسول الله؟ وين فتح؟ قال الصحابة: أفتح هو؟ قال: نعم، فطابت نفوسهم، انتشر الأمن في هذه المدة، لأن خلاص من بنود الصلح أن من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل. وقف الحرب 10 سنين، الناس ما أصبح عندهم إرهاب فكري كما يقولون، يعني أصبح كل واحد حر في دينه، ودين الإسلام دين واضح. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، أرسل السرايا وانتشرت الدعوة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. حتى كما تعرفون في صلح الحديبية كان عدد المسلمين كم؟ 1400. بعد سنتين نقضت قريش الصلح، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة في 10,000. شوف كيف الآن الحكمة تبينت. إذن هو حقا فتح، والشروط التي اشترطها الكفار انقلبت عليهم. أبو جندل وأبو بصير كونوا جماعة وبدأوا يقطعون الطرق على العير المشركين، حتى تنازلوا عن هذا الشرط. سبحان الله، تأمل في حكمة الله. إذن الإنسان ربما يكره شيئا بالنظر إلى رغبته، بالنظر إلى رأيه، لكن هذا لأنه لا يفكر في العواقب، لا يفكر في الباطن. قال: فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في هذا الذي تكرهه يكون فيه خيرا كثيرا. قال ابن عاشور: والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي في عواقب الأشياء، وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة ولا بميل الشهوات إلى ما في الأفعال من ملائم، حتى يسبره بمسبار الرأي فيتحقق سلامته، أو فيتحقق سلامة حسن الظاهر مع فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن. نعم، فالمقصود أن الإنسان ما يستعجل في التفكير ويقف عند الظواهر، بل يستشير، يفكر بأكثر من عقل، ينظر إلى عواقب الأمور، وبهذا يصل إلى الخير. ولهذا هنا: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مثلا امرأة تسيء العشرة، فيها بعض النقص، وهكذا كل إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فخيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. هذا من الخير. ما تدري، ممكن هذه المرأة تأتي لك بأولاد ويكون في هذا خير كثير. أيضا من الخير الكثير الأجر على صبرك وإحسانك. تقول: أنا سأصبر على هذه المرأة لأنها أعرف إن طلقتها ممكن يعني ما لها أحد، أو سترجع إلى بيت أهلها، وخاصة إذا كانت فرصة الزواج قليلة، امرأة مطلقة وعندها عيال، ويعني لن تستطيع أن تتزوج بزوج آخر، فأنا أستر عليه وأصبر على أذاها وعلى مضايقتها وعلى سوء عشرتها، أصبر رحمة بها. فالستر على هذه المرأة والوفاق، والبيوت لها أسرارها، ما يلزم أن تكون البيوت كلها مبنية على الحب والوفاق، ما يلزم، يكون فيها خير ولو كان فيها مشاكل، لكن هناك إيش؟ ستر، ويعني الحياة تمشي، يعني مشكلة في الأسبوع مرة مرتين تمشي ما عليه، وهكذا. ثم أيضا يفكر في مصلحة الأولاد. المرأة إذا طلقت تذهب إلى بيت أهلها وأولادها معها، ويصبح خلاف على الحضانة، ويكون الأولاد بعيدين عن والدهم، ما يرون الوالد إلا قليلا، ممكن يمر عليهم يسلم عليهم فقط، لن يعيش معهم، يدخل عليهم يلاعبهم يراقبهم يحاسبهم يكلمهم، يقل هذا في الحياة. فالرجل هكذا، الله ما أعطاك الطلاق حتى تتسرع، لا، تفكر في العواقب في المصالح، وهكذا يعني. ثم أيضا: ما تدري ما الخير الكثير في الغيب المكنون، يمكن مع طول العشرة هذه المرأة تتغير، تتوب إلى الله، ممكن ينصلح حالها، ممكن تقدر هذا الصبر منك عليها، وتقول: والله فلان يعني أنا مهما أخطأت في حقه لكن وصبر علي سنوات طويلة، فتنقلب إلى امرأة صالحة ومحسنة، ويزول هذا كله، ما تدري. فإذا فالإنسان في مثل هذه المسائل لا يفكر في مصلحة نفسه فقط، هذا المقصود من الآية. فإن كرهتموهن، هذه كراهة نفوس، لا تصدر حكما بشيء تكرهه أنت في نفسك، وأن المسألة ليست مسألة خاصة بك أنت، لا، مسألة بيت وامرأة، زوجتك، شريكة حياتك، وأولادك. فهنا الأمر يختلف تماما، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان يقول اصبر حتى ترى الخير بإذن الله، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طبعا هذه الآية في سورة البقرة جاء ما يشبهها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، وتكلمنا هناك كثيرا. لكن هناك تأمل، يعني لما كان المخاطبون قد كرهوا القتال وأحبوا البقاء في بلادهم وفي وإصلاح دنياهم، فجاء التنبيه على الأمرين، عسى أن تكرهوا شيئا القتال هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا القعود عن الجهاد وهو شر لكم. نعم، لكن هنا جاء الحديث عن جانب واحد، لأن السياق في كراهة معاشرة هذه المرأة، فقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، اي نعم، فهذا في إكرام لها كما عرفنا. نعم، ثم تأمل هنا، قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويجعل الله، ما قال مثلا ويكون فيه خير كثير أو ويجعل فيه، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لفظ الجلالة هنا له موضعه سبحان الله، يعني كما أشار ابن عاشور إلى هذا، قال لأن الصبر على الزوجة المؤذية أو المكروهة إذا كان لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتها يكون جعل الخير في ذلك جزاء من الله على الامتثال. يعني الله تعالى سيجازيك لأنك أنت صبرت لله وأحسنت إلى هذه المرأة لله، وأنت تريد ما عند الله من الخير، لذلك امتثلت أمر الله، هذا ترغيب من الله في عدم مفارقتها، وعد من الله في أنه يجعل فيه خيرا كثيرا. فإذا احتسب المسلم هذا لله فهذا من أسباب البركة وحصول الخير بإذن الله، وإنما الأعمال بالنيات. فسبحان الله، هذه يعني لمسة عظيمة، يعني تهدئ النفوس وتذهب الغضب. وما تكون علاقة زوجية هكذا ترجع إلى المصالح الشخصية والأنانية والطباع والمزاج، لا، الزوجية ما ترجع إلى هذا، ترجع إلى التفكير في العاقبة وفي المصالح العامة في البيت. هذا الرجل الذي بالفعل يريد أن يعني يريد الخير لأهله، ذلك هذه المرأة لما الرجل لما أراد أن يطلق امرأة لأنه لا يحبها، جاء عند عمر لما قالني لا، قالت قال استحلف أن تحبني ولا لا، قال أحبك، يعني فقالت استحلفك، قال أنا لا أحبك، قال ثم ذهب وخلاص، أراد طلب الطلاق وأراد أن يطلق، ذهبوا إلى عمر، قال ليس كل البيوت يبنى على الحب، وإنما يتعاشر الناس بحقوق الإسلام والنسب والحسب، نعم، والنسب وهكذا، يعني أيضا هذه حقوق تراعى، وإذا حصلت المعاشرة وأداء الحقوق يحصل الحب بإذن الله. نعم، طيب، سبحان الله، الآية أخذت معنا وقتا طويلا لكن هي عظيمة سبحان الله. نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر يعني، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول أنفع، يعني طبعا هذا استطراد، كما أن هذا في الحياة الزوجية كذلك في تعاملك مع الله تعالى. ممكن الإنسان يكره بعض الطاعات أو تشق عليه بعض الطاعات فيتركها، ليش؟ أنه يكرهها أو ثقيلة على نفسه، يقول الآن الليل قصير وين بقوم الليل، أضبط الساعة يدوب على أذان الفجر، وما يضبط الساعة قبل ربع ساعة نص ساعة الأقل يقول أقوم الليل، لا يكره أن يقوم ويعني يصبر على القيام فيقول ابن القيم رحمه الله: أنفع الأشياء للعبد طاعة ربه، وأضر الأشياء معصيته، فإذا قام بطاعته فكل ما يجرى عليه مما يكرهه يكون خيرا له. شوفوا، عسى أن تكر شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا قمت بطاعة الله كل ما يجرى عليك مما تكرهه يكون خيرا لك، كل هذه حسنات. وإذا تخلى عن طاعته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. إذا أنت تركت الطاعة ووقعت في المعصية وحصلت لك أمور تفرح بها أو تحبها فهي شر في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أنت تظن أن هذا خير؟ لا، هذا شر، وإن كان في الظاهر أنه محبوب لنفسك. قال: فمن صحت معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات فيها ضروب من المصالح لا يحصيها علمه، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. خذ قاعدة: مصلحتك في الشيء الذي تكرهه أعظم من مصلحتك في الشيء الذي تحبه. ليش؟ لأن النفس تركن إلى حب الدنيا وشهواتها والكسل والراحة، فأنت تحب أن تخرج وتمرح وتلعب وتأكل وتشرب، وهذا كله يضيع وقتك ويضيع حياتك، وتكره أن إيش تصبر نفسك على حفظ القرآن وتلاوة القرآن والصلاة والصيام والذكر والصدقة وبذل المال، تكره. لا، قال: مصلحة العبد فيما يكره، فيما في هذه الأمور التي يكرهها من طاعة الله أعظم منها فيما يحب، فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها. سبحان الله، عامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والآيات طبعا تكمل الآن، الله قال: فإن كرهتموهن، قال يعني اصبر وأحسن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن أحيانا يقول لك: خلاص أغلقت الأبواب، سدت الطرق، ما في مجال أبدا. الإسلام دين واقعي، قال: وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلى آخره. يعني سبحان الله، سيأتي معنا هذا في الدرس القادم إن شاء الله، يعني كمل مراعاة حقوق المرأة حتى لو طلقها، قال: احفظ حقها، لا تضيع حقها. سبحان الله، يعني حقا، يعني سورة النساء هذه حقا سورة النساء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وبلاد المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.